أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. طرد العلماء ما زلنا في فهم كلمات العلام في الفروع التي أفاضها السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليهم في المقام. من جملتها ما إذا كان غاصبا أذنا استغفر الله المالك لعين المغصوبة، أذنا للغاصب في السلام بالسلام في صوب مغصوبة. وقع الكلام فيهم، هذا من جهة أنه هل يمكن أن يجتمع عنوان الغاصب وعنوان المعذون في التصرف أو لا يجتمع؟ توقف العلماء بعضهم في ذلك، وكذلك هل يمكن أن يكون الإنسان غاصبا للعين ويكون جوز له التصرف شرعا، معناه فاعل للحرام وهو محافظة والحرام وهو محافظة على عين المغصوبة بدون رضا المالك؟ هل يجتمع يعني اجتمع الحكمان أو لا؟ هل يجتمع موضوعان، موضوع إباحة التصرف موضوع بل وموضوع ثاني غصب؟ وأما اجتماع الغصب والإذن فتنحل المعضلة هذا بعد الانتباه إلى مطلب بسيط ملخصه أنهم قد تكون العين مغصوبة دون المنفعة، وقد تكون منفعة مغصوبة دون العين. فإذا أمكن فعل ذلك، تصور ذلك وبيان ذلك واضح فحينئذ لا إشكال في اجتماع الموضوعين. وإنهم قد يكون عين مغصوبة ولكن المنفعة هذا، لأن المنفعة ليست مغصوبة، لأن المنفعة تختلف ماليتها وحقيقتها ومحيتها عن العين. وفحينئذ هذا في نفسه لا محذور في أن تكون المنفعة هذا مباحة والعين تكون مغصوبة، وكذلك الأمر بالعكس، وتكون منفعة هذا مغصوبة والعين تكون غير مغصوبة. بعد فرض أنه يمكن ذلك فلا محذور في اجتماع الموضوعين، وهو اجتماع بل جواز استعمال ومع كونه عين مغصوبة. وأما اجتماع الحكمين هذا فإذا لا محذور في ذلك باعتبار أنه بل عين مغصوبة، مالك لا يرضى هذا أن تبقى العين تحت تصرفه، ولكنه يبقى يجوز له انتفاع بحيث مثل جلاس أو كوب يكون مغصوبا، هذا فيصب الماء غير الغاصب، يصب الماء في حلق الغاصب، فالغاصب انتفع بمنفعة هذه العين المغصوبة، هذا وهذه منفعة مباحة. وين كان هو غاصبا الكذب. فعلى هذا الأساس يصبح الحكمان معا ثابتين، وهما إباحة التصرف في المنفعة وحرمة محافظة على عين المغصوبة، فليس في ذلك محذور أبدا. ثم تعرض الإعلام رضوان الله تعالى عليهم في أنهم إذا مالك يأذن للغاصب وغير الغاصب أو على وجه العموم التصرف، مالك العين المغصوبة يأذن ذلك. لا شك في أنه يجوز يصح إذن من عين المغصوبة، من مالك العين المغصوبة لغير الغاصب أن ينتفع بهذا الثوب ويصلي فيه. بل مثل ما أعيم هذا ما ذكرت مثال رسول آئمہ جوزو لنا صلاة هذا في إضافات المسجد النبي. مسجد النبي الآن بحجم واسع وفي وقت النبي حياة النبي ظاهرية كان أصغر منها بكثير، وهذه البيوت كانت عائدة لبني هاشم، فيه بيت الزهراء، فيه بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذولا غصبوا هذه البيوت فأدخلوها في المسجد. فعليهما قالوا أنهم أذن لشيعتنا في الصلاة في هذه المناطق، وأما غير شيعة لا يجوز لهم هذا التصرف في هذا. فله أمثلة موجودة، هذا أبرز مثال، هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ما كان هذا، إذا أذن مالك عين مغصوبة لغير الغاصبة فالإذنه نافذ وكذا أمواله. وأما إذا أذن لنفس الغاصب بله ففيهم هذا ما تقدم قبل لحظات من أنهم يكونوا عين مغصوبة، هذا ولحد في يد الغاصب، ولكن منفعة إذا جازها جوز تصرف فيها في المنفعة ولا شيء من ذلك، لا إشكال في ذلك. ومن وأما إذا أذن العام، هذا كل من يريد يسلم بهذا الثوب خليه هذا الثوب المغصوب يسلم، لا مانع من ذلك. قالوا إن كان هناك انصرافون إلى غير الغاصب فلا تسوء صلاة الغاصب، وإذا لم يكن انصرافون فإن أذن يسوء صلاة من غاصب وغير غاصب. وهذا الكلام غير واضح من كلمات العلماء، لأن الانصراف، انصراف اللفظ العام إلى بعض المصاديق أو لفظ موضوع لمعنى خاص، انصراف إلى العام منه، هذا الانصراف بل لابد أن ينشأ من كثرة الاستعمال. وأما مجرد خصوصية هذا فيها هذا بعض مصاديق دون البعض، هذا لا يقتضي انصراف إلا إذا استلزم كثرة الاستعمال. فعلى هذا وبما في أنه في مثل هذا من أراد يسلي ليس فيه كثرة الاستعمال، هذا في غاصب وغير غاصب، فدعوى أو انصراف أنه يمكن أن يكون انصراف هذا غير واضح. فالنتيجة هذا فلا معنى للانصراف أبدا، فالصحيح أنه لا مانع من أن يأذن المالك لعين المغصوبة بالتصرف، هذا للكل أو لخصوص الغاصب أو لخصوص غير الغاصب، كل ذلك ماشي. ثم دخل العالم في مساء أخرى، فهي إذا غسل ثوبه بماء مغصوب إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.